بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أعظم عداوة هي عداوة إبليس لآدم وأبنائه. هذه العداوة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها وأمرنا باتخاذ إبليس وجند إبليس أعداء، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تأملوا كيف يأمر الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدو، ثم يقول سبحانه وتعالى: إنما، وإنما هذه أداة حصر، فمهمة الشيطان وعمل الشيطان بعد هذه الأداة: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا همه، هذه دعوته، هذا جهده، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم في ختام الأمر سيخطب فيهم إبليس في السعير خطبته المشهورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والحمد لله على ما بين ربنا سبحانه وتعالى ووضح، فالأمور واضحة والعداوة بينة. قال سبحانه وتعالى في هذه الخطبة: وقال الشيطان لما قضي الأمر، الشيطان هو إبليس، وقضي الأمر أي دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم، هؤلاء الذين يستمعون له ويحضرون خطبته، مليارات مليارات من الخلق من الإنس ومن الجن، وهم في عذابهم وفي سلاسلهم وفي حميمهم يزدادون بلاء فوق البلاء الذي فوقهم. ماذا يقول إبليس؟ إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. كل مواعيد الشيطان إخلاف، يزين للناس أمورا فلا يجدون إلا عكسها. قال: ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان لن يمنع أحدا بيده، لن يقف أمامك أمام باب المسجد ويمنعك من الصلاة، لن يجرك إلى مكان الحرام وإلى عمل الحرام، هي دعوة ووسوسة. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يقول أنا لن أنقذكم، وما أنتم بمصرخي. ثم ماذا يقول لهم؟ يكفر بهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عداوة هي أجل العداوات، بدأت منذ فجر تاريخ البشرية وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبدأ مع كل إنسان منذ ولادته ومن أول لحظات خروجه من بطن أمه، سبحان الله، مع أنه غير مكلف لكن هذه العداوة تبدأ متى خرجت من بطن أمك. جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا. لماذا يبكي المولود إذا خرج من بطن أمه؟ سبب غيبي أخبر به الصادق المصدوق. دعوكم من كلام الأطباء ومن كلام العلماء، فلا كلام يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يبكي المولود إذا خرج من بطن أمه؟ جواب ذلك في صحيح الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا عند ولادته من مس الشيطان. أول ما يخرج المولود من بطن أمه الشيطان واقف هناك، يخرج من بطن أمه يمسه ويطعنه في جنبه. قال صلى الله عليه وسلم: غير مريم وابنها. مريم وولد مريم وهو عيسى بن مريم ما نال الشيطان منهم ذلك، ما نال الشيطان منهم ذلك، لأن أم مريم ماذا قالت؟ قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما استطاع إبليس ولا جنده أن يأتوا فيفعلوا ذلك مع مريم ومع ذرية مريم. قال صلى الله عليه وسلم: غير مريم وابنها. فتأملوا في هذه العداوة التي تبدأ منذ خروجنا من بطون أمهاتنا وتبقى في جميع مراحل حياتنا حتى يغادر الواحد منا هذه الدنيا. قبل أن تغادر الدنيا لا زال إبليس في عداوته وفي سعيه العظيم في إضلالك. لذلك جاء في سنن أبي داود أن من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ونحن ندعو دائما في صلاتنا فنقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم قبل السلام، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال العلماء: ومن فتن الممات فتنة الشيطان إذا تسلط على الإنسان عند موته. لذلك مما يذكر في ترجمة الإمام أحمد أن الإمام أحمد إمام أهل السنة، الإمام العظيم الذي هو علم على السنة وعلى الاتباع رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أنه لما نزل به الموت ونزلت به السكرات جعل ولده عبد الله يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، يذكره بلا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، وهكذا ينبغي أن نفعل مع موتانا. فجعل عبد الله يقول لوالده: يا أبت قل لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول: لا لا بعد. الإمام أحمد هذا الإمام الصابر القانت الحافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلا إله إلا الله عند الموت ويقول: لا لا بعد. فلما ذهبت عنه الغشية ورجعت له القوة قليلا قبل موته قال له ولده ما حصل وذكر له ما جرى، فقال: والله لا أدري عنك، والله لا أدري عنك، ولكن إبليس تمثل لي هنا. ويقول ماذا يقول إبليس الإمام أحمد؟ يقول: فتني يا أحمد. ففطن الإمام أحمد لمراده. إبليس ماذا يريد؟ ماذا يريد إبليس من الإمام أحمد؟ يريد أن ينال منه قبل موته شيئا من العجب وأن يقول: نعم فتك. لكن الإمام أحمد إمام ثابت على السنة ثبته الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته. فجعل يقول لا لا بعد بعد ما فتك، ما دامت الروح في الجسد فما فتك. ثم مات بعد ذلك. هذه العداوة أخواني، عداوة الشيطان لابن آدم، من أعظم ما يجب أن يعرفه الواحد منا أن الشيطان يتسلط على الإنسان في أغلى ما يملك، أغلى ما تملك. يحرص الشيطان على التسلط على هذا الشيء الغالي، وهو موضوع كلامنا، موضوع هذا الدرس، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يحرص عليه إبليس اللعين هو أن ينقض حق الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم. لذلك بذل الجهود العظيمة وسلط جنده من الإنس ومن الجن، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، حتى ينال هذا المراد. فأعظم ما يتسلط به إبليس هذه القضية، وأول ما يبدأ إبليس من العداوة في هذا الباب. نعم هو لا يترك الإنسان، لكن أول ما يبدأ بهذه القضية، لأنه متى نال من العبد في هذا الباب خلاص برد قلبه، وذهب ما في نفسه من الألم ومن العداوة متى نال هذه القضية من بني آدم. لذلك يعني قيل لابن عباس أن اليهود يقولون أنهم يخشعون في صلاتهم، أنهم يخشعون في صلاتهم، فقال الإمام فقال ابن عباس: وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان ما يدور على القلوب الخربة، وإنما يدور على يبحث عن من؟ يبحث عن أهل الإيمان، يبحث عن أهل التوحيد، ومن حقق هذه القضية، ومن حرص على حق رب البرية سبحانه وتعالى. لذلك الشيطان ما يبحث عن غيرنا، ما يدور عن غيرنا، خلاص هؤلاء انتهى منهم، من جميع أهل الكفر والشرك ما يبحث عنهم، يستعين بهم في الإضلال، وإلا هو قد انتهى منهم. وإنما يتسلط على أهل الإسلام في أغلى ما يملكونه. لذلك جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس في الصباح، ماذا يفعل إبليس؟ إذا أصبح إبليس بث جنوده، أرسل جنوده من الشياطين ومن أبنائه ومن معاونيه ومن أهل الرتب، بث جنوده وقال: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فلا يبحث عن غيرنا، فيأتي أحدهم، يأتي أحد هؤلاء الجنود، ذهبوا وسعوا ووسوسوا وحرصوا على إضلال الناس، فيأتي واحد منهم فيقول: لم أزل به حتى فعل كذا وكذا، فلا يلتفت لفعله، مع أنه ذكر أمرا عظيما. جاء في الرواية ذكر الطلاق وذكر عقوق الوالدين، لكن الشيطان يريد ما هو أعظم، إبليس يريد ما هو أعظم، وهو ماذا؟ وهو نقض حق الله سبحانه وتعالى بأن يعبد المسلم غير ربه سبحانه وتعالى، أو أن يعتقد أن أحدا يملك نفعه أو ضره، أو أن يتخذ أسبابا يزعم من خلالها أنها تنفعه وأنها تدفع عنه ماذا؟ تدفع عنه الضرر، فيقول: لم تصنع شيئا. يأتي الآخر يقول: لم تصنع شيئا، يوشك أن يتزوج، يوشك أن يبر. فيأتيه الثالث ويقول: لم أزل به حتى أشرك، أي جعل مع الله شريكا. هنا ماذا يقول إبليس؟ يقول: أنت، يعني هذا العمل الذي نريد، وهذه الغاية التي نبحث عنها، يقول: أنت، ويأتي آخر فيقول لم أزل به حتى زنى فيقول أنت أنت، ويأتي الثالث فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. هؤلاء أصحاب التيجان، وأعظمهم فتنة، أعظمهم فتنة للعباد في دينهم. أولا من قال لم أزل به حتى أشرك، يثني عليه، يدنيه، يقربه، يلبسه التاج. لذلك الشياطين بالنسبة لأبيهم على مراتب رتب، بعضهم يعني دون بعض، بعضهم في المنازل العالية، وكلما عظمت فتنة الواحد منهم كلما عظمت منزلته عند أبيه، عند إبليس. وأعظم الشياطين فتنة هم أعظمهم نقضا لحق الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. وهكذا أيضا يستعين بشياطين الإنس من السحرة والكهنة والمشعوذين، ويبذل لهم أبناءه، ويسخر لهم، سخر للسحرة والمشعوذين أبناءه من الجان ومن الشياطين، يساعدونهم ويعينونهم في مهمتهم في إضلال الناس في هذا الباب العظيم. وهذا إن دل على شيء فيدل أن أعظم قضية يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها في نفسه وفي أبنائه وفي أهله وفي من يحب وفي الناس جميعا ويدعو لها الخلق، هي هذه القضية التي يسعى لها إبليس أعظم السعي. لذلك ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن الشيطان إبليس يعني في إضلاله للعبيد على مراتب، يعني يأتي الناس على مراتب، يبدأ بأمور دون أمور، فإذا حصل هذه المرتبة لم يبحث عن غيرها، لا يبحث عن غيرها. فأول مرتبة كما ذكر الإمام ابن القيم هي مرتبة ماذا؟ هي مرتبة الشرك والكفر ونقض حق الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل على هذه المرتبة يقول ابن القيم برد قلبه، القلب ماذا؟ يبرد خلاص، لأنه ماذا؟ حصل على أعظم أمر وأعظم قضية تؤدي بالإنسان إلى النار، وأن يكون من أتباعي ومن حزب الشيطان الرجيم. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني في طرقه، فقعد له في طريق الإسلام. أول طريق يقعد لك فيه الشيطان هو طريق الإسلام، ثم تأتي طرق أخرى. وجاء في الحديث أول طريق الإسلام ثم الهجرة ثم الجهاد، ثم يعني أبواب يصد الشيطان عنها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. وهذه الشبهة الشيطانية وهي التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من أعظم الشبه التي بثها الشيطان في الناس. فلا تجد قرية ولا قوما أرسل إليهم النبي إلا واحتجوا بهذه الشبهة، حتى قال فرعون فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى. الجميع يحتج بهذه القضية إلى يوم الناس هذا. بعض الناس الآن تأتيه وتكلمه وتبين له السنة، تبين له الدين الصحيح بالأدلة الواضحة، الأدلة الجلية وكلام العلماء، فيتعلق بما وجد عليه آباءه وجماعته أو من دله على طريقه، طريق المنحرف عن الصراط السوي وعن صراط النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شبهة شيطانية عظيمة. فيقول ماذا يقول إبليس؟ يقول تسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء أبيك. قال صلى الله عليه وسلم فأسلم وتركه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القضية هي أعظم قضية يحرص عليها إبليس ويدعو لها ويحرص عليها جنده، لأنه متى نال هذا الأمر من العباد فقد انتهى من أعظم المهمات، وبعد ذلك يستعين بهم على ماذا؟ على إضلال الناس. وقد علمنا فيما سبق أن أعظم دعوة، أعظم دعوة للأنبياء دعوا بها هي الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى، بينا ذلك. وأيضا بينا أن هذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه من أراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يعتني أولا بهذا الجانب، فهذا أعظم الجوانب التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي حرص عليها. جانب ماذا؟ جانب حق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عظيمة من قصصه ومن سيرته صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس فما حصل الأنصار من الغنائم شيئا. حنين بعد فتح مكة وكانت العرب دخلت في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أهل الإيمان إلى إيمانهم وأعطى العرب، أعطى رؤوس الناس حتى يسلموا، فأعطى 8 من رؤوس العرب كل واحد منهم 100 من الإبل. لماذا؟ حتى يسلم الواحد، فإذا أسلم هذا الرأس أسلم قومه. فقصد النبي في النهاية ماذا؟ قصد النبي أن يجذبهم إلى الإسلام وإلى الدين وإلى حق الله سبحانه وتعالى من خلال العطاء. ثم بعد ذلك إذا دخلوا في الإسلام سيكون الإسلام والدين والإيمان أحب إليه من الدنيا بما فيها. فوجد الأنصار في قلوبهم شيئا، بعض الأنصار جاء في بعض الروايات صغار الأنصار وتكلموا، وقال بعض الصغار وجد رسول الله قومه، وجد رسول الله ماذا؟ قومه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم جمع الأنصار فقط في مكان وخطب فيهم خطبة، خطبة عظيمة جدا. وهذه خطبة وهذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى خطبته والأنصار كلهم يبكون وأخضلوا لحاهم من البكاء، لأن النبي ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني الناس هؤلاء الذين أخذوا هذه الغنائم وأخذوا هذه الأموال سيرجعون بالشاة والبعير، وأنتم سترجعون بمن؟ سترجعون برسول الله. فتح مكة، مكة بلاده ولم يبق فيها، رجع إلى المدينة التي آوته ونصرت، وذكر فضلهم أثنى عليهم ثناء عظيما، ثم قال فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم يقول الراوي حتى أخضلوا لحاهم، تلت لحاهم، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وجه الشاهد في هذا الحديث في بدايته، ذكر النبي في بداية الأمر ماذا؟ في بداية خطبته ذكر فضله عليهم. فماذا ذكر النبي؟ ذكر 3 أمور. أول أمر قال صلى الله عليه وسلم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. ضلالا يعني لا تعرفون حق الله سبحانه وتعالى، فهداكم الله بي. وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالهداية إلى حق الله سبحانه وتعالى. كانوا على ضلالة ثم هداهم الله سبحانه وتعالى بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى حق الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله. ثم ذكر القضية الثانية وهي ماذا؟ قالوا أعداء، كانوا أعداء، معروف العداوة التي كانت بين أهل المدينة بين الأوس والخزرج سنوات طويلة وهم يتقاتلون، فألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم بسبب نبينا صلى الله عليه وسلم. هاتان القضيتان وهي ماذا؟ وهي حق الله سبحانه، الدعوة إلى حق الله والإصلاح وتجميع المسلمين على الحق، هما أعظم قضيتان يدعو الشيطان إلى خلافهما. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. طبعا هذا الحديث لا يدل أن الناس لن يعبدوا الشيطان أو أن الناس لن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكن المراد بهذا الحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أي الصحابة، يعني الصحابة لما رأى الشيطان من أنوار التوحيد ومن ظهور حق الله في جزيرة العرب يأس أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من عبادته ومن عبادة الأوثان، فيأس بعد ذلك. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلين. ولكن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل أن أعظم ما يحرص عليه الشيطان هو أن يعبده الناس، وعبادة الناس للشيطان إما بعبادته مباشرة كما نسمع الآن من أناس يعبدون الشيطان مباشرة، عباد الشيطان، عبدة الشيطان، أو أن يعبدوا غيره، يعني يعبدون الأوثان والأشجار والأصنام وغير ذلك. وهذا الشيطان ما يعني لا يهمه، أهم شيء لا يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، فيسعى في هذا الباب سعيا عظيما. فالشيطان أحرص ما يحرص عليه ماذا؟ أن يعبده المصلون. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم انتقل إلى ماذا بعد ذلك؟ قال ولكن في التحريش بينهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما دعا إليه هو حق الله، ثم ماذا؟ ثم التأليف بين المؤمنين. والشيطان أعظم ما يدعو إليه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ونقض حق الله عز وجل، ثم بعد ذلك التحريش بين أهل الإيمان. معرفة هذه القضية أيضا، وأنا كما قلت أقدم بمقدمات في هذا الباب العظيم، معرفة هذه القضية، وأن أعظم ما يحرص عليه إبليس هو نقض حق الله سبحانه وتعالى، مما يجلي لنا ويوضح لنا توضيحا وبيانا ظاهرا واضحا عظمة هذه القضية التي نتكلم عنها، وهي قضية ماذا؟ وهي قضية حق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أسبابا عدة، ولا زالت هناك أسباب كثيرة لا بد من ذكرها، ولسنا بمستعجلين، لكن أهم شيء تتبين هذه القضية، وأنها يعني سبب خلق الناس، وأنها سبب إرسال الرسل، وأنها سبب إنزال الكتب، وأن الأنبياء إنما دعوا وإنما أرسلوا لهذه القضية، وأن أعظم دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى آخر رمق في حياته إلى هذه القضية، وأن إبليس اللعين أعظم ما يحرص عليه هو نقض حق رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على دينه وعلى توحيده، إنه ولي ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.